أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة العاشرة، قال: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم. المسألة فيها ثلاث فروض. الفرض الأول أن هذا المكلف قلد من ليس أهل للفتوى، وبعد ذلك طبعا هو في الأول لم يعلم بأنه ليس أهل للفتوى، قلد شخص وبعد ذلك تبين بأنه هذا ليس أهلا للفتوى، يجب عليه أن يعدل إلى من هو أهل للفتوى. الحالة الثانية، قال: قلد غير الأعلم، أيضا وجب العدول إلى الأعلم. الحالة الثالثة، قال: قلد الأعلم وصار غيره أعلم، أيضا وجب العدول إلى الأعلم الذي هو صار فيما بعد أعلم. طيب، خلينا نبين هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى أن الذي تتوفر فيه مجموعة من الأمور قال يجوز تقليده، هذه المسألة السادسة تكلم عن هذا الأمر. هذه الأمور هي البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد وإلى آخره، والعدالة وإلى آخره، من الأمور التي إن توفرت في شخص ما يجوز تقليد هذا الشخص، طبعا بالإضافة إلى الأعلمية. هسه احنا ما جاي نتكلم عن موضوع، لا، إنه في موضوع هل هذا هو أهل للفتوى أم ليس أهل للفتوى، حتى يجوز تقليده أم لا يجوز تقليده. نعم. فإذا هذا المكلف قلد شخص وتبين بأن هذا الشخص الذي قلده فاقد لأحد الأمور التي تجوز تقليده، كأن فيه خلل في العدالة مثلا، كأن فيه خلل مثلا بالاجتهاد، كأن لم يكن ضبطه بالمقدار المتعارف. تلاحظون شلون؟ طيب، وبعد ذلك انكشف له، طبعا فرض المسألة أن هذا المكلف هو ليس متعمد، يعني مو يعرف هذا هو أهل ليس أهل للفتوى أو قلده، لا، هسه مرة يكون هو لا يعلم بأن هذا ليس أهل للفتوى، ومرة يكون يعني قلده من دون فحص، ومرة يكون قلده من فحص لكن اتبع طرق غير شرعية بالفحص وقلده. أيضا إذا علم، بالتالي إذا علم بأن هذا ليس أهلا للفتوى وجب العدول عليه عنه إلى من هو شنو؟ إلى من هو أهل للفتوى. طيب، ننتقل إلى الفرض الثاني الذي قال فيه إذا قلد غير الأعلم، شخص أيضا فحص وتبين أنه هذا المجتهد هو الأعلم، وبعد ذلك تبين أنه هناك من هو أعلم منه، هذا غير أعلم أصلا، أصلا هذا غير أعلم، الأعلم هو فلان المجتهد الكذائي مثلا. يقولوا له وجب العدول أيضا إلى الأعلم. طيب وجب العدول إلى الأعلم مطلقا؟ قال لا، احنا في الكلام السابق قلنا إذا أكو أربع مجتهدين موجودين، ما نعرف الأعلم بيناتهم، نروح نشوف أكو مخالفة بالفتاوى مالتهم؟ لو ماكو، هذول الأربع مجتهدين لنفرض كل واحد عنده 1000 مسألة، فد 80 فد 70 فد 700 أو 800 مسألة مثلا متفقين بيها، بعد ماكو داعي نروح نأخذ من هو الأعلم في هذه المسائل، لا نتخير نطبق عملنا على أي واحد من عندهم. لكن فد 200 مسألة أو 300 مسألة مختلفين بها، لا هنا أنا في المسائل المختلفين بها شو نسوي؟ نروح نطبق عملنا على الأعلم. فلذلك قال وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة. لو علمنا بالمخالفة، وإلا إذا ما علمنا بالمخالفة وشفنا كل فتاواهم متطابقة، بعد نطبق عملنا على أي واحد من عندهم، لا إشكال في ذلك. هذه أيضا في الحالة الثانية. هسه أيضا مثلا قلد غير الأعلم، إما أنه فحص ولم يصل إلى الأعلم، إما أنه هو من الأول لم يتبع طرق فحص صحيحة وقلد غير الأعلم. هناك افتراضات كثيرة في هذا الأمر. طيب بعد قال الحالة الثالثة في هاي المسألة، قال لو قلد الأعلم، لا راح فحص وتأكد وطلع المجتهد فلان هو أعلم وقلده، وبعد 4-5 سنين أو أكثر جاء مجتهد وتبين أن هذا المجتهد صار أعلم من المجتهد الذي أنا أقلده، وما هو الحكم؟ الخطاب اللي متوجه لي أنه لابد أقلد الأعلم، حتى يكون عملي صحيحا لابد أن يكون وفق حجة شرعية، وهذه الحجة لابد أن تكون حجة الأعلم علي. فإذا قلد الأعلم ثم بعد فترة صار غيره أعلم، لابد أن ماذا أفعل؟ لابد أن أنتقل وأعدل في تقليدي إلى الغير الذي هو أعلم. طبعا الغير الذي هو أعلم مو بمجرد أن الغير ادعى أنه أعلم هذا يكفي، لا، لابد أن تثبت أعلمية الغير. هسه تثبت بأقوال ذي الخبرة، تثبت بأمور أخرى، فإذا ثبتت أعلمية الغير وأنا كنت أقلد من هو أعلم وثبتت أعلمية الغير، صار يجب علي أن أعدل إلى من هو أعلم. هذه تمام الفروض في هذه المسألة 10. المسألة 11، قال إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشروط أم لا وجب عليه الفحص. المسألة 11 فيها حالة من الشك. المسألة 10 لا، ما كان شك، قلد من ليس أهلا للفتوى، يعني هو مو متعمد كان بالمسألة العاشرة، لا قلد شخص وبعدين تبين أنه ليس أهل الفتوى. المسألة 11، لا قلد مجتهدا وشك في أنه جامع للشروط أم لا، قال وجب عليه الفحص، لابد أن يفحص. الفحص سوف يخرج لنا، طبعا قبل أن ننتقل إلى مرحلة الفحص، أيضا هذا الشك اللي حصل، شك المكلف بأن المجتهد الذي قلده هو جامع للشرائط أم لا، هذا شك طرأ يعني على المكلف. نعم، الآن قلنا لهذا المكلف أنه وجب عليك أن تفحص. طيب، نتائج الفحص ما هي؟ طبعا يفحص، ماذا يفحص؟ يفحص بأن هذا الذي قلده هل أنه جامع للشروط أم لا، يعني من جانب هل ان شكه صحيح يرتفع الى مرتبة اعلى ام لا ان شكه ليس في محله، يعني هل يصل شكه الى مراتب ان يطمئن مثلا ام لا ان هذا كان وهما متوهم هذا. فإذا قلنا له يجب عليك الفحص. نتائج الفحص ما هي؟ قال فإن تبين له أنه كان جامعا للشروط وبقي على تقليده، يعني إن تبين أن شكه كان ليس في محله وكان وهما، هذا متوهم، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يبقى على تقليد هذا المجتهد ولا يعتني بهذا الشك. طيب، الاحتمال الثاني قال فإن تبين له انه او وإن تبين له كان فاقدا لها او لم يتبين له شيء، تبين له ان هذا المجتهد الذي شك في كونه جامعا للشروط ام لا انه فاقدا لها، فاقد للشروط، فهل يصح البقاء على تقليده؟ لا، بالواقع لا يصح البقاء على تقليده، ويجب العدول الى من هو جامع للشروط. طيب، اذا لم يتبين، فحص هذا المكلف عن المجتهد الذي يشك في تقليده بانه هل جامع للشروط ام لا، لم يتبين له شيء، ماذا يفعل؟ ايضا إذا لم يتبين له شيء فلا يصح البقاء على تقليده ويجب العدول، لأنه لا يصح البقاء على تقليد مجتهد وأنت تشك في أنه هل جامع للشرائط هذا المجتهد أو لا، لا يصح لك أن تستمر على حجة أنت تشك فيها، فلا بد أن تتبع حجة أنت لا تشك فيها، لا تصيبك فيها دائرة الشك. فإذا في حالة تبين له أنه فاقد للشرائط أو في حالة لم يتبين له شيء، قال يجب العدول إلى غيره. طبعا غيره أي يعدل إليه بعد أن يفحص عنه ويتأكد بأنه هذا جامع للشرائط. طيب، مع ترتيب المسائل السابقة أنه جامع للشرائط ونختار الأعلم وهكذا، المسائل اللي رتبناها اللي هي سبقت هاي المسألة. طيب، الآن هذا المكلف كان يشك في أن المجتهد الذي يقلده جامعا للشرائط أم لا. إما أن يتبين له بأنه فاقد أو لم يتبين، قلنا يجب عليه العدول. حالة إذا تبين أنه جامع للشرائط حالة واضحة ما بها فد إشكال، تبين أنه جامع للشرائط ويبقى على تقليده والأمر سهل. بس حالة كون هذا يجب عليه العدول، أعمال السابقة شلون؟ ماذا يفعل بها؟ خلينا نشوف المسألة ماذا تقول، لنرى ماذا يقول. وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. طيب، الآن هذه الأعمال السابقة، قال هنا عرف كيفيتها. يعني شنو عرف كيفيته؟ هذا العمل اللي كان يؤديه يعرف شلون كان يؤديه. هذا المكلف كان يؤدي مجموعة من الأعمال، مثلا كان يؤدي صلاة، كان يدفع خمس، كان يؤدي زكاة، كان وهكذا. الآن هذه الأعمال يعرف شكون كان يعملها، يعرف شلون كان يؤديها، لو نسى ما يعرف ما يتذكر. في صلاته مثلا من كان يصلي كان يجيب جلسة الاستراحة، مثلا في صيامه مثلا من كان يصوم كان يعتبر رمس أمام الرأس من المفطرات مثلا، وهكذا. يعرف كيفية العمل اللي أداه لو ما يعرف. قال وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، يرجع بالاجتزاء بهذه الأعمال إلى المجتهد الجامع للشرائط. يعني ما يحق له يبقى على الذي كان شنو يشك فيه، ما يحق له يبقى على الذي كان يشك فيه، لا، وإنما يرجع فيها إلى المجتهد الجامع للشرائط. زين، الآن إذا رجع إلى المجتهد الجامع للشرائط راح تصير عندنا صور متعددة. واحدة من الصور أنه هذه الأعمال اللي يعرف كيفيتها ويرجع بها إلى المجتهد الجامع للشرائط هي مطابقة، هاي صورة أخرى. قال فمع مطابقة العمل لفتاواه يجتزئ به. هذا العمل اللي عمله وفق المجتهد اللي شك في كونه جامع للشرائط أم لا، قلنا له افحص، فحص، تبين ان هذا فاقد او لم يتبين له شيء، عدل الى من هو لا يشك في كونه جامع للشرائط أم لا. أعمال السابقة؟ قال أنا أعرف كيفيتها. قلنا له ارجع إلى المجتهد الثاني الذي قلدته ولا تشك فيه واجتزئ بها، هل هي مطابقة أم لا؟ قال مطابقة، أعمالي التي عملتها على المجتهد الأول التي كنت أشك فيه مطابقة إلى فتاوى المجتهد الثاني، فهو في هذه الحالة يجتزئ بها، وهذه الحالة سهلة منها من هذا الباب. فمع مطابقة العمل لفتاواه، فتاوى المجتهد الجامع للشرائع، المجتهد الآخر اللي قلده، يجتزئ به. بمن يجتزئ؟ يجتزئ بعد بهذا العمل الذي كان يعرف كيفيته، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا. إذن خلينا نبوب عملنا هسه، لننتقل إلى الشق الثاني لأنه بعدة أمور. أشك في هذا المجتهد، فحصت، تبين أنه هذا المجتهد صحيح جامع للشرائط، ماكو مشكلة، ما عندي شيء. تبين أنه فاقد أو لم يتبين لي شيء، يجب علي العدول. أعمال السابقة شلون؟ أعرف كيفيتها، شق أول. ما أعرف كيفيتها، شق ثاني. أعرف كيفيتها، مطابقة لفتوى المجتهد الذي لا أشك في كونه جامع للشرائط، المجتهد الثاني اللي عدلت له، أجتزئ بها، ما بها أي مشكلة. طيب بعد أجتزئ بموارد أخرى. هسه المطابقة أخوة واضحة جدا لحد الآن، ما راح ننتقل إلى شيء ثاني، وإنما هناك موارد أخرى أيضا سوف يتكلم عنها المصنف دام ظله الوارث، بأنه أجتزئ بها بهذه الأعمال. طيب قال بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده. خلينا نعوف أو لحد هنا، خلينا نعوف أو تقليد هذا المكلف، تقليده لهذا المجتهد عن جهل قصوري. طبعا يريد يتكلم، طبعا هو ده يتكلم عن مورد مخالفة، ها مورد المطابقة انتهى من عنده، موارد مخالفة لا زال في الكلام في الشق الأول اللي هو يعرف كيفية الأعمال السابقة. الشق الأول يعرف كيفية الأعمال السابقة، مطابقة للفتاوى ما عندنا مشكلة بيها، مخالفة، موارد المخالفة راح يبين بعض منها يجتزئ بها للمجتهد الثاني اللي قلده. المورد الأول اللي ذكره قال تقليده للأول كان عن جهل قصوري، هذه حالة، والإخلال الذي حصل لا يضر به كإخلاله بغير الأركان، أخلى بالقراءة، أخلى مثلا التسبيحات مثلا، تلاحظون شلون هذا الإخلال لا يضر، أخلي بالتشهد لا يضر. طيب فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أول خلينا نبين أنه ما هو الجهل القصوري. قال جهل قصوري، هناك بعض الأحيان المكلف يجهل بشيء ويكون هو من أدى بنفسه إلى هذا الجهل، هو من أدى ومر لا يجهل هذا المكلف بشيء، لكن الظروف المحيطة به جعلته يجهل، ليس هو من أدى بنفسه إلى الجهل، لا، الظروف المحيطة به جعلته يجهل. الذي يؤدي بنفسه إلى الجهل هذا يكون جهل تقصيري، والذي يجهل والظروف المحيطة به تجعله يجهل هذا يكون جهل شنو؟ قصوري. مثل ايش؟ مثل هذا الشخص الذي يعيش مثلا في أماكن نائية، أماكن ريفية لا يوجد فيها مبلغين، لا توجد فيها هذه التقنيات الحديثة، لا يستطيع أن يسأل شخصا، أو يعيش في بلاد لغاتها غير عربية وأغلب الأبحاث هي باللغة العربية مثلا، لا يفهم هو شيء، فهذا يجهل ببعض الأمور، لكن جهله يكون شنو؟ يكون جهله قصوري، ظروف محيطة به أدت إلى هذا الجهل. مرة لا، هو موجود لديه كل الأمور التي يستطيع أن يحصل بها على الأحكام الشرعية، لكن هو لا يسأل، ليس له غرض، ليس له دخل، لا يبالي في هذا الشيء، هذا جهل بتقصير من عنده. فلذلك قال إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري، هو الأمور اليمة قاصرة، راد أن يحصل معلومة ما حصل، طيب بعد قال وأخل بما لا يضر الإخلال به العذر، كالإخلال شنو؟ كالإخلال بغير الأركان من الصلاة. مثل إيش الإخلال بغير الأركان؟ طبعا أفعال الصلاة كثيرة، هناك أركان وهناك غير أركان، النية، تكبير، التكبير، القيام، الركوع، مجموع طبعا القيام المتصل بالركوع، الركوع، مجموع السجدتين، ذني أركان، وهذه الأركان الإخلال بها عمدا سهوا في كل الحالات هو مبطل، ففي هذه الحالة حتى لو كان جهل تقصيري وأخل بهذه الأركان، سواء المجتهد الذي يشك في أنه جامع للشرائط أم لا، أو المجتهد الآخر الذي انتقل إليه، في كل الحالات هذا العمل ما تقول له صلاتك باطلة مثلا. فإذا هذه الحالة واضحة، لكن أخل في القراءة، أخل في الذكر، أخل في التشهد، يعني أخل بما لا يضر الإخلال به لعذر، طيب، فما هو فعله؟ ما هو حكمه؟ عفوا، ما هو حكمه في هذه الحالة؟ أيضا شنو؟ يجتزئ بأفعاله، يجتزئ بها. طبعا لحد الآن احنا دا نحكي بالأعمال السابقة اللي يعرف كيفيتها، بس دا نحكي بالشق الثاني من هذا الموضوع اللي هو يعلم بالمخالفة. اكو مخالفة بين الفقيه اللي كان يشك به والفقيه اللي انتقل له، لكن الفقيه اللي انتقل له قال له هاي الأعمال اللي تعرف كيفيتها واللي هي مخالفة الرأي، لكن كان تقليدك للمجتهد الذي تشك فيه عن جهل قصوري، وهذه الأعمال التي أخللت بها لا يضر الإخلال بها، فهي صحيحة، بإمكانك أن تجتزئ بها. بإمكانك ماذا؟ أن تجتزئ بها. طبعا هذا الإخلال هم لابد أن يكون عن عذرها، لابد إما أن يكون ناسي مثلا، أو يكون يجهل بالحكم مثلا وإلى آخره. طيب، هذا شق، لذلك قال بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد كالجهر والإخفات. صحيح تقليده هو مقصر، تقليده شنو؟ هو مقصر، لكن المسألة وين؟ المسألة في أن الإخلال لا يضر إلا إذا كان متعمدا كالجهر والإخفات في الصلاة، إذا نسي وجهر في صلاة الظهر مثلا، أو نسي وأخفت في صلاة المغرب مثلا، ولا إشكال في ذلك. فإذا في هذه الحالة يجتزئ بأعماله حتى لو كان جهل تقصيري، يجتزئ بأعماله. طيب، هذا الكلام كان في أن يعرف كيفية أعماله، فيه صور: الصورة الأولى حالة تطابق العمل مع رأي المجتهد، الثاني يجتزئ، طبعا يعرف كيفية العمل يجتزئ به، الصورة الثانية مخالفة العمل مع رأي المجتهد باحتمالين: أخل بما لا يضر الإخلال به لعذر، وكان تقليد للمرجع الأول تقليد قصوري، والاحتمال الثاني أخل بما لا يضر الإخلال به لعذر، وكان تقليده للمرجع الأول تقليد تقصيري. إذن الاحتمالين أيضا يجتزئ، إذن الاحتمالين أيضا يجتزئ بماذا؟ بأعماله السابقة، أيضا يجتزئ بأعماله السابقة. نعم. طبعا قد يسأل سائل يقول خو كان جمع المصنف في كلامه جمع، قال إذا أخل بما لا يضر الإخلال به سواء كان عن تقصير أم عن قصور، أو سواء كان جهله تقصيري أم قصوري. قل ليش ما جمع هكذا؟ أكو فرق؟ نعم هناك فرق واضح. شوفوا المورد الثاني، المورد الثاني ذكر بي إلا عن عمد كالجهر والإخفاء في الصلاة، هذا المورد الثاني. المورد الأول بسبب كون التقليد المقلد جاهلا من ناحية قصوره كان معذور، المورد الثاني لا، من ناحية جهله هو مقصر، لكن من ناحية كونه أتى بالعمل لا على نحو العمد وإنما على نحو أنه نسي مثلا، فلذلك اجتزأ به. لذلك أكو فرق بين الموردين. هذا كل الكلام كان في الشق الأول إن عرف كيفية أعماله السابقة. طيب الشق الثاني قال وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلا في بعض الموارد. باعتبار يمكن أن يبني على صحة أعمال السابقة، لكن أكو موارد راح يذكرها، فقط هاي الموارد لا يمكن أن يبني على أعماله باعتبار هو لا يعرف كيفية أعمال السابقة. ما هي هذه الموارد؟ قال كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة. كان باني على أنه جزء ما فيه مانعية أو شرط ما فيه مانعية، مثل إيش؟ مثل إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط كاستقبال القبلة مثلا في الصلاة، الطهارة مثلا، يعني هذين شروط في الصلاة، أو قراءة سورة التوحيد مثلا اللي هي من أجزاء الصلاة. تلاحظون شلون؟ فهذا المقلد كان بانيا على مانعية جزء أو شرط وبينا أنه كاستقبال القبلة والطهارة أو قراءة سورة التوحيد مثلا، لا يعرف كيفية أعمال السابقة، ماذا يفعل؟ هو قال إذا كان لا يعرف كيفية أعمال السابقة أيضا حكمه يبني على الصحة، إلا في هذا المورد حال إنه كان بانيا يعني معتقدا بمانعية جزء، كما إذا كان معتقدا أن قراءة سورة التوحيد مثلا هي مفسدة للصلاة، أو أنه كان يقلد من يقول بذلك. تلاحظون شلون؟ فإذا في هذه الحالة يستطيع أن يبني على أن أعماله صحيحة؟ لا، لابد أن يرجع إلى المجتهد الذي قلده الثاني، أو كان معتقد بمانعية شرط، مثل لو اعتقد بمانعية استقبال القبلة مثلا في الصلاة، يعتقد بأن استقبال القبلة مفسدة أو مانعة في إتمام الصلاة. فإذا في هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يرجع إلى المجتهد الثاني الذي قلده كي يعيد هذه الأعمال. لذلك قال: كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة. شنو يعني واحتمل الإتيان به غفلة؟ يعني احتمل أنه أتى بالسورة، أو احتمل أنه أتى باستقبال القبلة غفلة. يعني هيك أريد أعيد العبارة بصيغة أخرى. هذا المقلد كان بانيا على أن مثلا السورة مبطلة للصلاة، أفتى بها مرجعه الذي كان يقلده مثلا، وجاء بالسورة غفلة. نعم، غفل وجاء بالصورة، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المجتهد الذي كان يقلده هو يشك في أنه جامع للشرائط أم لا، تبين أنه غير جامع للشرائط، رجع إلى المجتهد الثاني. ماذا يفعل؟ هل يجتزئ بأعمال هذه وهو لا يعلم كيفيتها؟ لا يجتزئ، عليه أن يرجع بهذه الأعمال إلى المجتهد الثاني. طيب، قال: بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. يعني خلي نصل إلى هذا المكان، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطاهرين.